بعضها موجود عندي وليس كاملا، وبعضها غير موجود ولكن تأتيني آخر النهار أو تأتيني غدا، فأبيعك ما هو موجود عندي وأحدد لك الثمن. فيرسل إلى أهل المستودعات الذين يبيعون بالجمل ثم يأتي منهم بما يريد بأغراضك أو بأكثر منها، ثم إذا جئته وجدتها عنده فحينئذ يحدد لك السعر بالذي يناسب. فأما بيعه قبل أن يكون في دكانه فلا يجوز، هذا بيع ما ليس عند البائع. الفقرة 395 يقول: ويجوز شرط عدم الخداع. دليل ذلك أن رجلا كان يخدع في البيوع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بعت فقل لا خلابة، أو إذا اشتريت فقل لا خلابة. رجل يقال له ابن منقذ كان قد أصابته آمة في رأسه، فأصابه شيء من النقص في العقل، كان أهله يمنعونه من البيع ولكنه لا يمتنع، فجاء فقال: يا رسول الله إني أريد إني أخدع في البيوع. فقال: إذا بيعت فقل لا خلابة، أي لا خليد لا خديعة. فكان الرجل يقول ذلك ويكون له الخيار 3 أيام، هكذا جاء في الحديث. فإذا رأى أنه مغلوب بيعا أو شراء رجع وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لي الخيار. ثم الفقرة 396 الخيار في المجلس، يعني العادة أنهم يذكرونه مع باب الخيارات، ولكنه ذكره في حكم المبايعات، ويراد به خيار المجلس، وهو الذي وردت فيه عدة أحاديث. حديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو في رواية: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيع خيار، أو يكون بيع خيار بمعنى أنهما بالخيار حتى يتفرقا بأبدانهما. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، فإذا تبايعا وتفرقا فقد وجب البيع. فإذا خير أحدهما صاحبه فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، يعني لزم. ومعنى ذلك أنهما ما داما مجتمعين جالسين أو قائمين إذا ندم البائع فله رد الثمن، وإذا ندم المشتري فله رد السلعة، ولا يلزمه الطرف الثاني لهذا الحديث. ثم في حديث حكيم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فظاهر التفرق أنه التفرق بالأبدان، يعني ما دام مجتمعين فلهما الخيار. إن كان ابن عمر إذا اشترى شيئا وأعجبه يمشي خطوات حتى يلزم البيع، يكون ذلك مفارقة. لكن ورد حديث أنه قال: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل، يعني خشية أن يندب ويقول أقلني أقلني، فلا يفارق أحدهما الآخر. هذه الزيادة لم يصححها بعضهم، وذهب آخرون إلى أنها صحيحة، وأن ابن عمر لم يعلم بهذه الزيادة وإلا لما فارق. وبكل حال فالأقرب أنها ليست، يعني ما بلغت ابن عمر، وأن الأصل أنهما بالخيار حتى يتفرقا باختيارهما. إذا استلم المشتري السلعة ومشى بها 10 خطوات موليا بحيث أنه لا يسمع الكلام الذي يجري بين البائع ومن في مجلسه، فإنه يلزم البيع. وكذلك لو ركب سيارته ومشت السيارة 10 أمتار ثم ندم أحدهما لزم البيع. وأما إذا ندم أحدهما قبل التفرق فالأصل بقاء البيع بقاء الخيار وأن يردها. ثم هذا النوع لم يعمل به الإمام مالك، يرى أنه لا خيار في المجلس، ولم يعمل به الحنفية. الحنفية معذورون حيث أنه ما بلغهم، يمكن أن أبا حنيفة ما بلغه حديث ابن عمر وحديث حكيم، وله عذر واسع في ذلك. ولكن أتباعه الذين قرأوا هذه الأحاديث الصحيحة هم الملومون، لأنهم قرأوا الأحاديث وتأكدوا من صحتها فبالغوا في ردها. الإمام مالك رحمه الله لم يعمل بهذا الحديث، وقد رواه في موطئه ولم يعمل به، حتى قال الشافعي رحمه الله: لا أدري، الإمام مالك اتهم نفسه في هذا الحديث أو اتهم نافعا شيخه في هذا الحديث، ولا أظن ولا أقول إنه اتهم ابن عمر، لأنه روى الحديث عن نافع عن ابن عمر، ولما كتبه قال: هذا الحديث لا أراه ولا أعرف له، لا أعرف له مقدارا فلا أقول به. كأنه يقول: ما رأيته معمولا به في المدينة. وكان يقدم قول أهل المدينة أو عمل أهل المدينة، ويدعي أنهم ما عملوا إلا بما أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن كثيرا من أهل المدينة كابن أبي ذئب، وهو ممن يوازي مالكا، يقول إنه معمول به في المدينة، وإن باعة أهل المدينة يعرفونه. فلذلك لا بأس أن نعذر مالكا أنه تأول فيه، وأما أتباعه فإنهم تكلفوا فقالوا المراد بالتفرق التفرق في الأقوال. عجبا لهذا التأويل. وهل قبل أن يقول بعتك يقول اشتريت يسميان بيعين؟ لا يسميان بيعين إلا إذا حصل التبايع، بعتك وقال قبلت، فما هنا يسميان بيعين. فأما قبل ذلك فلا يسميان. فهؤلاء المالكي يتكلفوا وقالوا التفرق بالأقوال، وهذا عجيب منهم. المسألة مبسوطة في كتب الحديث وكتب الفقه، يعني هذا الحديث مذكور في العمدة وفي شروحها، وكذلك في المغني وفي الزركشي وغيرهما. وكذلك بدأوا بالمسألة، بدأ بها الخرقي في أول كتاب البيع وذكروا الخلاف في ذلك. أما باب الربا فيراد به الربا في المعاملات، لغة الزيادة. قال تعالى حتى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني زادت بالنبات. وقال تعالى وآويناهما إلى ربوة، الربوة المكان المرتفع من الأرض. الربا في الاصطلاح زيادة في شيء مخصوص، وقد اتفق المسلمون على أن الربا محرم. دل على ذلك قول الله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا، وقوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وذم الله تعالى اليهود بقوله وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. ثم وردت فيه أحاديث الوعيد كقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وفيه أيضا أحاديث فيها شيء من المبالغة لم يصححها بعض العلماء، كالحديث الذي فيه درهم ربا أشد من 36 زنية. يظهر أن هذا من أحاديث القصاص، ولو أن بعض العلماء أقره. ومثل الحديث الذي يقول فيه الربا 74 حوبة، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. وهذا أيضا من الأحاديث التي يأتي بها القصاص. ذكرهما صاحب المنتقى ولم يضعفهم الشارح، ولكن يقولون إن هذا من أحاديث الوعيد. الربا ينقسم إلى قسمين، ربا فضل وربا نسيئة. ربا النسيئة هو الذي كان عند أهل الجاهلية، إذا كان عندك دين لواحد ثم قدر الدين 100,000، جاء إليك وقال أعطني وإلا زدت عليك، فيقول زد وأخرني، فيقول اكتب الدين 250,000 وأؤخرك سنة. فإذا مرت السنة قال أعطني 150 وإلا أخرتك، فيقول أخرني فيقول أجعله بمئتين، فإذا حلت المئتان قال أعطني 200 وإلا أخرتك وزدت، فيقول أخرني، فيكتبه 300. فإذا حلت 300 قال أخرني وإلا جعلته 400، أعطني وإلا جعلته 400 وأخرتك، فيجعله 400 ثم 550 ثم 600 وهكذا إلى أن يكون الدين ملايين. فهذا هو ربا الجاهلية، وهو أيضا واقع في هذه الأزمنة، وذلك لأن بعض الناس إذا كان عليه دين نحو 100,000 وحلت خاف أن أهلها يشتكون إليه وجاء إليهم وقال أعطوني دينا آخر وأوفيكم، فيعطونه سلعا تساوي 100,000 ويكتبونها 150 فيبيعها 100 ويوفيهم وينقلب الدين 150. فبعد سنة يأتون إليه ويقولون نقلب عليك، نعطيك سلعا 150 نكتبها 250 فيعطونه، فيصير الدين 250. ثم بعد ذلك يقولون نجعلها 400، نقلب عليك نعطيك سلع، فيقلبونها عليه بسلع يوفيهم 250 تصير 400 إلى أن تكون ملايين. لا شك أن هذا مثل ربا الجاهلية. وهكذا أيضا إذا ضيقوا عليه إلى أن يذهب يستدين يقولون أعطنا 100,000 إلا حبسناك، فيذهب إلى آخر ويقول أعطني دين ما قيمته 100، فيعطيه سلعا ويكتبها عليه 150 فيبيعها بسعر يومها ويوفي أهل 100. فإذا حلت 150 جاء صاحبها قال أعطني، فيضطر إلى أن يذهب إلى ثالث ويقول أعطني ما قيمته 150 فيكتبها عليه 250 ثم يوفي صاحب 150، وهكذا إلى أن تتراكم عليه الديون. فانكثرت في هذه الأزمنة الديون بهذه الأسباب، وامتلأت السجون بواسطة هؤلاء الذين لا يرحمون المستضعفين. والواجب أنه إذا حل عليه الدين ألا يشدد عليه، بل يترك إلى أن يوفي من ميسرة. قال الله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة، يعني إن كان معسرا فنظرة إلى ميسرة، أخشروه إلى أن يوسر بدينه، هكذا أمر الله. ولا يضايقونه ولا يسكنونه، ولو أن عليهم أن يتثبتوا عند المداينة. وكذلك أيضا نقول إنك أيها المستدين لا توبق وتهلك نفسك وتوقعها في هذه الديون التي تضرك، لا تستدين إلا إذا كان هناك ضرورة. أما ربا الفضل فورد في حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربع. وصورة ذلك إذا كان عندك تمر ردي وتريد تمرا جيدا فلا يجوز لك أن تقول يا صاحب التمر الجيد أعطني صاع بصاعين من التمر الردي، فإن هذا ربا، تمر بتمر لا بد أن يكون مثلا بمثل. دليل ذلك حديث بلال أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيد أي بتمر طيب، فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله، إنا لنشتري الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالصاع بالثلاثة. فقال صلى الله عليه وسلم أوه أوه عين الربا، لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا، الجمع التمر المخلوط، بعه بدراهم تجد من يشتريه من يحبون التمر الرخيص، فإذا اشتريت فإذا قبضت الدراهم تشتري بها من التمر الجيد. ويقال هكذا في سائر الأجناس، فإذا كان عندك مثلا بر ردي وتريد جيدا فلا تبيعه إلا مثلا بمثل، لك إذا أن تبيع البر الردي بالدراهم ثم تشتري بالدراهم جيدا. وهكذا أيضا العكس، إذا كنت بحاجة إلى تمر أكثر أو بر أكثر فإنك تبيع الجيد بدراهم ثم تشتري به رديئا يكون أكثر ليقوتك مثلا شهرا بدل ما يقوتك نصف شهر. تقول هذا التمر جيد وثمنه غالي، أبيعه الكيلو بعشرة وأشتري بثمن الكيلو خمس كيلو، تقوتني أنا وأولادي عشرا أو نحو ذلك. فأما أن تقول يا صاحب التمر الردي أعطني صاعين بصاع فلا يجوز، لا بد أن يكون مثلا بمثل. ثم كذلك لعلنا نؤجل الباقي ونشتغل بالأسئلة، بقي خمس دقائق.
يا شيخ أحسن الله إليك، يقول السائل بعض السلع التي تباع لا تشتريها حتى تشتري معها سلعة ثانية، فهل هذا من البيع الغير جائز؟ وهل على المشتري شيئا إن كان البيع غير جائز وهو مضطر؟
الأصل أنه غير جائز، لكن إذا كان مضطرا وتمسك بذلك الباعة كان يقول ما نبيعك إلا إذا اشتريت كذا وكذا، فإنه محتاج إلى ذلك وله أن يشتريها ويكون الإثم على البائعين.
يقول السائل التفريق بين المحارم هل يشمل الحيوان بأن يفرق عن أم من حال البيع؟
هي صحيح أنه يشملها إذا كانت تحن على ولدها كالبقرة والناقة ونحوها، لأنها شديدة الحنو على أولادها، لكن إذا اضطر إلى ذبح ولدها ليتوفر اللبن فيها فلا مانع من ذلك.
يقول ما حكم البيع في حوش المسجد؟
في الأصل أنه لا يجوز في شرحة المسجد لأنها تابعة للمسجد، أما في الملحقات والأفنية التي حوله فلا بأس.
يقول هناك بعض الشنط مصنوعة من جلد الخنزير، فهل يحل بيعها واستعمالها؟
لا يصح إذا تحقق أنها من جلد الخنزير، لأن صحيح أن جلود ما لا يؤكل لحم لا تطهر بالدباغ. هناك قول كأن الشوكاني في النيل يرجح أن كل الجلود يطهرها الدباغ، حتى جلود الكلاب الخنازير والحمير وما أشبهها، ولكل اجتهاده، لكن الجمهور أنها لا تطهر.
يقول في بعض المطاعم يدفع الشخص مبلغا محددا ويدخل في هذا المطعم وقد يأكل ما يساوي 10 ريالات أو أقل، وقد يأكل ما هو أكثر من ذلك، فما حكم هذا؟
يفعلون هذا لترغيب الناس أن يأتوا إليهم ليتعاملوا معهم، هو من باب الدعايات. أهل المطاعم يفعلون ويملؤون دعايات تجلب الناس حتى يتهافتوا إليهم، فيقولون لك أن تأكل 20 ولو أكلت أكثر لا نأخذ منك أكثر من 20 ريالا، فيدفع 20 فيقولون أطلب ما تريد، لأنهم العادة أن الإنسان لا يأكل أكثر من 28. وننصح فنقول إذا كنت جائعا تأكل ما أخذته فلا بأس ولو زاد على 20، ولكن لا يجوز لك الإفساد، لا يجوز أن تأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا ثم تأخذ من هذا لقمة ومن هذا لقمة، أو تعض هذا اللحم عضة وهذه الخبز عضة ثم تلقي الباقي فيذهب ولا ينتفعون به فيلقونه في الدرامات، فتكون أنت المتسبب في إفساد هذه الأطعمة. عليك ألا تأكل إلا الشيء، ألا تأخذ إلا الشيء الذي تستهلكه بأكل ثمنه، بأكله ودفع ثمنه.
يقول السائل: ما حكم أن يبيع شخص كليته لشخص عنده فشل كلوي، وهل الثمن حلال، وما حكم التبرع المجاني بالكلية؟
يقول العلماء: إذا كان لا يتضرر بنزع كليته فلا مانع من أن تنزع منه كليته ويعيش على كلية واحدة، ففي هذه الحال له أن يأخذ عليها ثمنا، وذلك لأنها جزء من بدنه ينتفع به الطرف الثاني المشتري، ولا مانع، ويكون الثمن مباحا. والأولى ألا يأخذ لها قيمة، وإنما يأخذ إذا كان محتاجا إلى ذلك.
يقول السائل: إن الخياطين يعرضون أبواكا فيها نماذج لأقمشة الثياب خاصة الشتوية، وهي ليست عندهم بصعوبة جلبها جميعا ولكثرتها وكلفتها، فنحن نشتري القماش ونفصله عنده، فهل فيه بيع ما ليس عنده؟
لا شك أن الخياطين غالبا عندهم الأصول، فعندهم مكائن الخياطة وعندهم الثياب الموجودة، ولكن قد يعدونها لعرضها، فإذا جاءهم من يشتري قالوا: هذه الثياب إنما هي للعرض، فهل تريد أن نبيعك مثل هذا الذي طوله كذا، أو مثل هذا الذي طوله كذا؟ فيتفقون مع المشتري على نوع معين. نرى أن هذا لا يسمى بيعا وإنما يسمى إجارة، كأنه يقول: استأجرتك أيها الخياط أن تخيط لي ثوبا من هذه الأقمشة التي عندك ثمنه كذا وأجرته كذا، فلا يكون من بيع ما لا يملك. القماش موجود عنده، وكذلك أيضا المكائن موجودة، ويحسن تفصيله ويعرف مقداره ونوع القماش ونوع الخياطة.
يقول السائل: ما حكم بيع لعب الأطفال التي على صور التماثيل وأشرطة ألعاب الأطفال الإلكترونية وكذلك الملابس التي فيها صور؟
توسع الناس في هذه الصور والتي يدعون أنها لعب أطفال أو ما أشبهها، واستدلوا بأن عائشة كان عندها لعب تلعب بها وهي صغيرة، وأنها من جملة لعبها أنها عندها حصان له جناحان. فالجواب أن هذه من عملها بيدها، فنقول لا مانع أن الطفل يعمل له لعبة بيده، يعني يصور له خيط وعود وخرقة ويضم بعضها إلى بعض إلى أن تكون كأنها طفل أو لعبة فيتلهى بها. فأما كونهم يشترون هذه الصور التي هي ظاهرة في أنها صورة حيوان، صورة إنسان ظاهر، يعني له شفتان محمرتين ولهم أيضا عينان وأهداب وحواجب وأنف ومنخران وأذنان وأصابع يدين ورجلين، فهذا بلا شك صورة مجسمة، فلا نرى بيعها ولا نرى شراءها. يترك الأولاد يعملون لهم من اللعب ما يتلهون به.
يقول السائل: هل يدخل التقسيط ضمن بيعتين في بيعة حيث يدفع مقدما وأقساط مؤخرة؟
لا يدخل في ذلك، لأنه بيع واحد ولكن الأجل معدد، الأجل متعدد. ويقول: بعتك بمئة ألف وجعلت المئة ألف مثلا 20 قسطا أو 40 قسطا، كل قسط 2500، فهو مؤجل إلى أقساط متعددة.
يقول: يا شيخ، أنا شاب تخرجت من المرحلة الثانوية فبحثت عن عمل فلم أجد إلا في إحدى البنوك الربوية، فاشتغلت في هذا البنك، فهل المرتب الذي أتقاضاه من البنك مال حرام أم لا؟
العمل في البنوك الربوية لا يجوز، حتى ولو عمل مساعدة أو عمل مجانا يعتبر آثما. من عمل في البنوك فإنه يعتبر آثما داخلا في الوعيد. وأما نفس الأجرة التي يتقاضاها على هذا العمل فلا نقول إنها محرمة، نقول إن عملك حرام عندهم، وأما نفس الأجرة فلا نقول إنها محرمة، لأنها مقابل تعبك وكدك وكدحك. فبكل حال الأولى أنه يترك هذا العمل، وأما نفس الأجرة التي حصلت له فلا نأمره بالتخلي عنها.
السؤال الأخير يقول: عندي عدد من النخيل عدده 330 نخلة، وعند البيع تم استثنائي لبعض منها بالرغم من تفاوتها في الجودة، فهل هذا جائز؟
إذا كنت تبيعها بدراهم فلا مانع من ذلك، بيعها بنقود، إنما الممنوع بيعها بتمر، بيع الرطب بتمر لا مانع منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الربا. يحرم بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا مثلا بمثل، يدا بيد، وفي الحاق غيرها بها خلاف. فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل، وإذا كان يدا بيد ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي، وإن صاحبه غيره، ولا بيع الرطب بالرطب لما كان يابسا إلا لأهل العرايا، ولا بيع اللحم باللحم، ولا بيع اللحم بالحيوان، ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه، ولا يجوز بيع العينة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا بالأمس أن الربا ينقسم إلى قسمين: ربا النسيئة وربا الفضل، وأن ربا النسيئة هو ربا الجاهلية مشتقة من النسيء الذي هو التأخير، في قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. ولكن قد اختلف في ربا الفضل ولم يختلف في ربا النسيئة، ربا النسيئة لا شك أنه محرم وأن الوعيد الشديد ورد فيه. ورد حديث عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. هكذا جاء هذا الحديث، فتمسك به بعض الصحابة كابن عباس ولم يروا الربا إلا ربا النسيئة. واتفقت الأمة بعدهم على ربا الفضل، وجعلوه من المحرمات ولو كان فيه شيء من الخلاف أو عدم ظهور العلة في المنع، ولهم في ذلك مذاهب. المذهب الأول مذهب الظاهرية، وكأن الشوكاني يميل إليه ويرجحه، وهو أن ربا الفضل لا يجري إلا في هذه الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، التي ورد النص عليها في حديث عبادة، وفي حديث أيضا عن أبي سعيد ذكر بعضها، وفي حديث عن عمر. فاقتصر الظاهرية على هذا القول، أن ربا النسيئة ربا الفضل لا يجري إلا في ستة الأصناف. ونحتاج إلى أن نوضحه حتى يفهم قبل أن نتجاوزه. فقوله الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد. صورة ذلك أن يريد أن يشتري ذهبا بذهب، سواء كان مصوغا أو غيره، فنقول لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد. فإذا احتاجت المرأة إلى ذهب جديد وعندها ذهب قديم، فلا يجوز أن يكون ذهب الجديد أقل من القديم. إذا أرادت أن تبيع على بائع الذهب ذهبا قديما بذهب جديد، فلا يجوز إلا مثلا بمثل بالوزن، يوزن هذا ويوزن هذا، وتأخذ هذا بدل هذا بلا زيادة في ذا ولا في ذا. هذا معنى مثلا بمثل. لكن معلوم أن أصحاب الذهب يمتنعون، لا يبيعون الجديد بمثل الذهب القديم وزنا بوزن مثلا بمثل. فالحيلة في هذا أنها تبيع القديم بدراهم ثم تشتري بالدراهم جديدة، هذه هي الحيلة حتى لا يقع في الربا. فلو قال أبيعك هذا الجديد بهذا القديم ومع القديم 100 أو 1000 فلا يجوز، لأنه بيع العينة، مسألة العينة. بل يقول أشتري الذهب القديم 4000 وأبيعك الذهب الجديد 5، فيكون هذا مخرجا في أنها تشتري ذهبا جديدا بدراهم، وتكون تلك الدراهم ثمن القديم ولو مع زيادة. معروف أن الذهب أول ما يستخرج من الأرض يسمى تبرا، يعني قبل أن يصفى. فالتبر هو الذهب في تربته، فإذا صفي ماذا يسمى؟ يسمى مسبوكا. إذا أخذوه ليصفوه قد يكون فيه حديد وفيه تراب وفيه خبث، فيدخلونه في النار حتى يصفى. يقول الشاعر سبكناه ونحسبه لجينا فألف الكير عن خبث الحديد. اللجين هو الذهب الصافي. ويسمى كل شيء يشبهه باسمه لجين. هذا يسمى مسبوكا بعدما يصفى. سبك الذهب يعني أدخله في الكير أو في النار حتى صفى وخرج ما فيه من الغش، فيسمى مسبوكا. ثم السبائك هي القطع، قطع الذهب. قد تكون القطعة شبرا أو ذراعا، وقد تكون ملفوفة تسمى سبائك ذهب. بعد ذلك يعمله الحدادون، يعملونه حليا، فإذا عمل حليا ماذا يسمى؟ يسمى مصوغا، يعني أنه صاغه فجعله كلائد مثلا أو نحو ذلك. ما يلبس في الرقبة يسمى كلائد، وما يسمى في ما يلبس في الذراع يسمى أسورة، يحلون فيها من أساورة أسورة من ذهب، وما يلبس في الأصابع يسمى خواتيم، وما يلبس في الآذان يسمى أقراطا، وهكذا. فإذا عمل لباسا سمي مصوغا، وإذا عمل دنانير يسمى مضروبا، يقال ضرب هذا الجنيه في كذا وكذا، وضرب هذا الريال في كذا وكذا. فالذهب إما أن يكون تبرا أو مسبوكا أو مصوغا أو مضروبا، الجميع لا يباع إلا مثلا بمثل. يقول في الحديث: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضه على بعض، ولا تبيع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز، يعني غائبا بحاضر. فهذا بيع الذهب بالذهب. ثم اختلف إذا بيع ذهب مضروب بذهب مسبوك، فهل يجوز أخذ الزيادة عليه؟ فالجمهور على أنه لا يجوز، لأن عموم الحديث: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يعم ما إذا كان مضروبا أو مسبوكا أو مصوغا أو تبرا، لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل بدون مفاضلة. هذا مذهب الجمهور، لكن بعض العلماء أجازوا أن يأخذ الصائغ زيادة تقابل عمله، لأن الصائغ يشتري الذهب بفضة وهو سبائك، ثم يتعب في صنعته، فيعمل هذه خواتيم وهذه أقراطا وهذه أسورة، فتعبه هذا لا بد أن يأخذ عليه مقابلا. فلذلك أجاز بعضهم إذا بيع بذهب بذهب مضروب أو بذهب سبائك أن يزاد في قيمة المصوغ مقابل عمل الصائغ. ولكن الاحتياط في هذا أنه يباع بفضة أو بأوراق نقدية حتى يأخذ أجرته مقابل ذلك من النقود الفضية أو الورقية. هذا هو الحيلة. فإذا قال: أنا اشتريت هذا الذهب وهو سبائك، اشتريته بمئة ألف ثم عملته هذه الأعمال، يعني قلائد وأسورة إلى آخره، فلا بد أن أربح في مقابل عملي، فنقول له: بيعه بفضة أو بيعه بأوراق نقدية، أنت اشتريته بمئة ألف وتريد مقابل عملك، ولو بعته بمئتي ألف أو مئة وخمسين لك ذلك مقابل عملك، ولكن لا تبعه بذهب إلا مثلا بمثل، لعموم الأحاديث: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضه على بعض. فالحديث ورد في بيع ذهب بذهب، وكله غالبا مصور، يعني امرأة معها خواتيم ومعها أسورة وتريد بيعها بقلائد أو ما يسمى رشارش، فالجواب أن نقول مثلا بمثل، توزن هذه الخواتيم وهذه الأسورة في كفة، وتوزن القلادة في كفة، فتكون مثلا بمثل، ويكون أيضا يدا بيد ولا يزاد فيها. ثم نعرف أيضا أنه جاء الحديث بأنه إذا بيع بفضة، الذهب يباع بفضة، فلا بد من التقابض أيضا. وأما إذا بيع بعرض فإنه يجوز فيه النساء. قوله: الفضة بالفضة. الفضة أقل قيمة من الذهب، فالذهب هو أعلى قيمة عند الناس، ولذلك ذكر الله تعالى حلي أهل الجنة يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. ويقول فرعون: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، فدل على أن الذهب أرفع قيمة. فهذا لهذا صارت الفضة أقل قيمة من الذهب، ولو كان كل منهما يستعمل نقودا. الفضة أيضا تستخرج من الأرض ثم تصفى، ثم بعد ذلك تضرب دراهم، وكذلك أيضا تصاغ، فيصاغ منها خواتيم، ويصاغ منها أسورة، ويصاغ منها خلاخل أن تلبسه الأرجل، وهي من الزينة التي إذا مشت يكون لها تصويت، وهي التي نهيت عن إبداعها في قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فهذه الفضة لا تباع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد. وإذا كان عند المرأة حلي من فضة وتريد أن تبيعه بحلي جديد من فضة، فلها أن تبيعه بذهب، ثم بعد ذلك تقبض ثمنه الذهب، ثم تشتري بالذهب حليا جديدا من الفضة، أو تبيعه بعروض. العروض يجوز لا ربا فيها، فلو باعته بأكياس بر أو بن أو بثياب أو بماشية جاز ذلك، لأنه لا يجري فيها الربا. ثم جاءتنا في هذه السنوات، أي من نحو 50 سنة، جاءت هذه الأوراق، الأوراق النقدية، وقد كثر كلام العلماء حولها ماذا يعمل بها، فبعضهم جعلها أسناد بمنزلة سند يكتبه لك من عنده لك دين، فيقول إن الحكومات أظهرت هذه الأوراق وعندها رصيد لها من ذهب أو من فضة أو من أثمان أخرى، فهذه الأسناد الأوراق إنما هي أسناد، وإذا كانت أسنادا فإنه يجوز فيها المفاضلة بينها وبين أصولها، وذلك لأنها ليست عين أصولها، فليست بمعنى الذهب ولا الفضة، وإنما هي جنس آخر أسناد. وذهب آخرون من العلماء إلى أنها قائمة مقام الفضة لأنه مكتوب عليها، يمكن رأيتم الريال الفضي مكتوب عليه ريال عربي سعودي واحد ضرب في مكة المكرمة، مكتوب عليه المملكة العربية السعودية، وهكذا أيضا يكتب على ريال الورق أنه ريال واحد، ويكتب عليه الدولة التي أنتج فيها، كذلك فئة الخمسة وفئة العشرة وفئة الخمسمائة والخمسين ونحوها مكتوب عليها مقدارها أن هذه خمسمائة وهذه خمسون وهذه عشرة، فتكون قائمة مقام الدراهم الفضية. وخرجت أيضا دراهم معدنية مكتوب عليها على الواحد مئة هللة وعلى نصفه خمسون هللة أو عشر هللات أو خمس هللات، فهي على هذا قائمة مقام الريالات الفضية، فأجراها بعض العلماء مجرى أصلها، وقالوا إنها قائمة مقامها، فعلى هذا لا تجوز المفاضلة بينها، وكذلك أيضا لا تجوز، لا يجوز أيضا بيع بعضها ببعض إلا يدا بيد، وهكذا يعمل بالنصاب فيها وما أشبه ذلك. هذا قول بعض المشايخ، يقولون إن العلماء قدروا نصاب الفضة بستة وخمسين ريالا عربية، فمن كان عنده من الريالات الورقية ستة وخمسون فإنه يعتبر زكويا عليه أن يزكيها، لكن القول الأول كأنه أشهر، وهو أنها أسناد وأنه يجوز المفاضلة بينها وبين أصولها، وعليه عمل الصيارفة، فأنت مثلا تأتي إلى الصيارفة وتقول أعطوني ريالات فضية بريالات ورقية، فلا يطيعونك إلا بزيادة. يمكن أن يقولوا ريال الفضة بعشرة ريالات ورقية، وأجازوا على هذا التفاضل بين هذه وهذه ولو كانت هذه أصل هذه، وجعلوا النصاب هو القيمة، نصاب الأوراق النقدية هو قيمتها أي ما تساويه. فإذا كانت 56 ريالا فضيا تساوي 1000 من الأوراق فنصاب الأوراق 1000، وهكذا. وإذا كانت تساوي 500 فنصاب الأوراق 500. وعلى هذا تجوز المفاضلة، المفاضلة بينها، يعني فيجوز أن تأخذ ريالات فضة بأكثر منها ريالات أوراق. إذا احتجت إلى 10 ريالات فضية وطلبتها فقال لا أعطيكها إلا 100 ريال ورق لك ذلك، واحتج إليه في الأزمنة المتأخرة لهواتف العملة بحيث أنها لا يفتح الهاتف إلا بهذه الريالات المعدنية، فاختلفت فيها فتوى المشايخ، فأجاز بعضهم المفاضلة ومنعها بعضهم، والأقرب جواز المفاضلة، يعني أن صاحب المصرف يكون عنده 500 ريال ورقة واحدة فيحتاج إلى أن يشتري بدلها ريالات معدنية لا يحصل عليها إلا في المؤسسة أو في بعض المصارف، ولا بد أن يستأجر سيارة أو نحو ذلك، فتعبه هذا يحتاج إلى عوض، فأبيح له أن يأخذ العوض. وذكروا أنه يكون عنده 5000 ريال ورق يقبضها في يده، يعني قبضة يسيرة 5000 فئات 500، ثم إذا ذهب بها إلى المؤسسة وأعطي بها 5000 ريال من الريالات المعدنية ملأت الكيس، واحتاج إلى حمال ليحملها، واحتاج إلى سيارة ليوصلها إلى مصرفه، فلا شك أنه الحال هذا يحتاج إلى فائدة مقابل أتعابه، فأبيح في هذه الحال المفاضلة، وجعلت الأوراق أسنادا لا أنها أعيانا، يعني أنها أسناد عن الفضة لا أنها أعيان عنها، وأجازوا المفاضلة بينها. ثم بقية الأصناف: البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، هذه تسمى أجناس، ومعناه أنه لا يباع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل ولو اختلفت القيمة. معلوم أن التمر جنس تحته أنواع، وكل نوع له قيمة غالبا، والناس يتفاوتون في الرغبات، فيقال أن التمر قد يكون فيه 20 نوعا أو 30 نوعا، فنوع يسمى الإبراهيمي، ونوع يسمى الصيحاني، ونوع يسمى العجوة، ونوع يسمى السكري، وآخر يسمى الخصاب، وآخر يسمى النبت، نبت السيف، وآخر يسمى الصفري، وهكذا أنواع معروفة وتتفاوت قيمتها. فإن النوع الذي يسمى السكري إذا بيع فقد تكون التمرة بريال، وليس كذلك الصفري مثلا الخضري والسلج وما أشبهها، هذه تتفاوت قيمتها، قد يكون الكيلو بريال أو الكيلو والنصف بريال أو ما أشبه ذلك. فعلى هذا لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مثلا بمثل. فإذا كان عند الإنسان تمر من الخضر أو من السلج وأراد به تمرا من السكري أو من الخصاب أو من النيفي أو نحو ذلك، فلا يجوز إلا مثلا بمثل، يعني صاع بصاع أو كيلو بكيلو. فإذا لم يتيسر له وامتنع صاحب الخصاب أو صاحب السكري أو صاحب نبت السيف، فنقول بع هذا التمر الرخيص بدراهم، واشتر بالدراهم تمرا جنيبا أي غاليا. ذكرنا بالأمس حديث بلال لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله، إن لنبيع التمر الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال: أوه، عين الربا، بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا. فالجمع هو التمر المجموع المخلوط، وغالبا أنه يكون رديئا، والجنيب هو التمر الصافي الجيد. يقول: لا تشتري صاعا بصاعين، وإنما تبيع الصاعين بدراهم وتشتري بالدراهم صاعا أو نحو ذلك. هذا كذلك أيضا البر بالبر. البر جنس وتحته أنواع، فيقال البر الشارعي نوع، والبر الصم نوع، والبر الحبابي نوع، والبر الكندي نوع، والبر الأسترالي نوع، ونوع يسمى اللقيمي. هذه أنواع يشملها أنها بر وقمح وحنطة. فإذا أراد أن يبيع بعضها ببعض فلا بد أن يكون صاعا بصاع، وأن يكون يدا بيد، ولا يجوز المفاضلة بينها، لأنها جنس ولو كان تحته أنواع. إذا كان عنده بر ردي يبيعه بدراهم، ويشتري بالبر الردي بالدراهم، يشتري بها برا جيدا. وهكذا يقال في الشعير أنه أيضا أنواع. وإذا كان عنده شعير رديء ويريد شعيرا جيدا، باع الرديء بالدراهم واشترى بالدراهم جيدا. وكذلك يقال في الملح أنه قد تختلف أنواعه، فعلى هذا لا يباع ملح بملح إلا مثلا بمثل يدا بيد. هذه هي الأنواع الستة. اختلف العلماء هل يلحق بها غيرها أو لا يلحق بها غيرها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الستة وأراد بذلك أن تقيسوا عليها غيرها، فتقول الأرز مثل البر جنس تحته أنواع، فهل يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا؟ إذا قسناه على البر منعنا، لأنه جنس تحته أنواع، فرز مصري ورز هندي ورز باكستاني ورز ياباني، ولكل أيضا اسم، هذا يسمى مثلا فورة وهذا يسمى مزة، فعلى هذا تختلف القيم. فإذا كان إنسان ما عنده دراهم وعنده أرز باكستاني من بيشاور أو نحوه، فهل يجوز بيعه بأرز مزة أو فورة متفاضلا، يعني صاع بصاعين، أم لا يجوز؟ الظاهرية اقتصروا على الستة المذكورة وقالوا يجوز، يجوز في الأرز المفاضلة ولا حرج في ذلك، صاع بصاعين لا ضرر في ذلك ولا محذور. ولكن الجمهور قالوا إن العلة موجودة، لماذا نهي عنه في البر والشعير؟ أليس لأنه ربوي فيلحق به كذلك الأرز والذرة والدخن والفول، لأنها كلها مثل البر ومثل الشعير فألحقوها بها. اختلف العلماء في العلة التي إذا وجدت في صنف من الأصناف يلحق بهذه الستة، فذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى أن العلة هي الخيل والوزن، فقالوا كل شيء يكال يلحق بالأربعة، بالبر والشعير والتمر والملح، نجعله ربويا. فنقول الأرز مكيل فلا يجوز صاع بصاعين، والذرة مكيل فلا يجوز صاع بصاعين، والدخن مثلا والفول والعدس وما أشبهها نجعلها كلها مكيلة، وكذلك أيضا غير القوت نجعله أيضا مكيلا، فالقهوة مكيلة لأنها من الحبوب فلا يباع صاع قهوة بصاعين ولو اختلفت القيمة، وكذلك الهيل مكيل أيضا، والسكر والشاهي كلها مكيلة فلا يباع بعضها ببعض، يعني شاهي بشاهي أو سكر بسكر أو قرنفل بقرنفل أو شونيز بشونيز، أو يعني كل ما كان يكال، وحتى أيضا المائعات لأنها مكيلة كالألبان والأدهان لا يجوز بيع بعضها ببعض إذا كانت من جنس واحد إلا مثلا بمثل، ألحق بذلك كل ما يكال. معلوما أن المكيلات إما أن تكون قوتا كالأرز والدخن والفول والعدس، وإما أن تكون مطعومة وليس قوت كالقهوة والقرنفل والزنجبيل والشونيز الحبة السوداء وحب الرشاد الحلف، مطعومة وليست قوتا وليست، وإما أن تكون غير مطعومة ولكنها تكال مثل الحنة ومثل زهر الورد والنورة والزرنيخ، يعني إذا كان مسحوقا وما أشبه ذلك فهذه كلها تكال، فتكون ربوية عند الإمام أحمد وأبي حنيفة، فلا يباع يعني صاع حنة بصاعين ولو كان أحدها أكثر قيمة. وجعلوا العلة في الذهب والفضة الوزن، فألحقوا بهما كل الموزونات، فقالوا اللحوم موزونة والحديد موزون والقطن والصوف وما أشبهها، يعني الأشياء التي لا يتمكن من كيلها تكون موزونة ولو كانت خفيفة في الوزن كالزئبق، كل شيء يعني لا يمكن كيله ولكنه يوزن يجعل ربويا. فعلى هذا اللحوم ربوية لأنها موزونة، وكذلك الحديد ربوي، وكذلك الصوف والشعر والقطن ربوية لأنها موزونة. فلا يباع كيلو حديد وكيلوين حديد، كيلو نحاس وكيلوين نحاس، كيلو رصاص وكيلوين رصاص، هذا ربا، أو كيلو لحم إبل وكيلوين لحم إبل ولو كان أحدهما سمينا والآخر هزيلا، بل لا يباع إلا مثلا بمثل. هذا هو اختيار الإمام أحمد، أنهم ألحقوا بالستة كل ما يكال إلحاقا بالذهب والفضة، وكل ما يوزن إلحاقا بالبر والشعير والتمر والملح، يعني قياسا عليه. أما الإمام الشافعي فألحق بها كل المطعومات وجعلها ربوية إذا كانت مطعومة، سواء كانت قوتا أو ليست قوتا. فاللحوم عنده مطعومة فتكون ربوية، وكذلك الأرز والعدس والفول ربوية لأنها مطعومة، وكذلك القهوة والهيل والزنجبيل والقرنفل والفلفل وما أشبه لأنها مطعومة. وألحق بذلك أيضا المطعومات من الفواكه فجعلها أيضا ربوية، فالفواكه والخضار عنده أنها ربوية، الزبيب عندنا ربوي لأنه يكال، وكذلك العصيرات ربوية لأنها تكال، وعند الشافعي ربوي لأنه قوت، لأنه مطعوم، يعني أنه مما يطعم. وكذلك الفواكه، يعني مثل البطيخ بأنواعه، يعني الجح والهندوه والخربز والشمام ما أشبهه، هذه تسمى فواكه. كذلك أيضا التفاح والبرتقال والمشمش والخوخ والكمثرى، هذه ليست ربوية عندنا لأنها تباع بالعدد. وكذلك الخضار، الخضار مثل القرع والكوسة والخيار والطروح، هذه تباع عند أكثر العلماء، عندهم تباع بالعدد. التفاح يباع بالعدد، والأترج كذلك الموز غالبا يباع أيضا بالعدد. وأما الذي يكال فإنه مثل اللوز والجوز، الأصل أنه يباع بالكيل. فالحاصل أن هذا اختيار الشافعي. فالجح ليس ربويا عندنا، وكذلك الأترج والبرتقال والتفاح ليس ربويا عندنا لأنه معدود، ربويا عند الشافعي لأنه مطعوم. أما الإمام مالك فجعل العلة هي القوت والادخار، ما كان قوتا يدخر فإنه ربوي، وما ليس بقوت ولا يدخر فليس بربوي. فاللحوم قوت وتدخر إذا صارت قديدا فهي ربوية عند المالكية وعند الشافعية لأنها مطعومة، وربوية عندنا لأنها موزونة. وأما الحنة وزهر الورد فربوي عندنا لأنه مكيل، وليس ربويا عند الشافعية لأنه لا يطعم، ولا عند المالكية لأنه لا يقتات، ليس قوتا، فيجوز أن يباع صاع حنة بصاعين حنة. هذه مذاهب العلماء. والمؤلف هنا قالوا في إلحاق غيرها بها خلاف ولم يفصل، يقول فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد. إذا اختلف الجنس، عرفنا أن البر جنس والشعير جنس والتمر جنس والملح جنس، وكذلك نقول الرز جنس والدخن جنس والذرة جنس والفول جنس وهكذا. فإذا اختلفت جاز التفاضل، ولكن لا يجوز النساء، لا بد أن يكون يدا بيد. فتبيع صاع بر بصاعين شعير يدا بيد، كيس بر بكيسين شعير يدا بيد، وهكذا. ثم عندنا أن اللحم أجناس، يعني الاختلاف أنواعه، فيجوز فيه التفاضل، فيجوز أن تبيع كيلو لحم ضأن بكيلوين لحم إبل، لأن هذا جنس وهذا جنس. هذا الصحيح أنه جنسين. من العلماء من قال اللحوم أربعة أجناس، ومنهم من جعلها أكثر. الذين جعلوها أربعة أجناس قالوا بهيمة الأنعام جنس، والطيور جنس، والصيد جنس، والسمك جنس، حصروه في أربعة أقسام. فإذا كانت بهيمة الأنعام جنس فلا يجوز التفاضل، لا يجوز أن يباع كيلو بكيلوين من لحم إبل غنم أو لحم بقر خيل، بل لابد أن يكون متماثلا. وإذا قيل إنها أجناس جاز التفاضل، والذي عليه العمل أنه يجوز التفاضل. الناس يفرقون بين لحم الإبل ولحم البقر ولحم الضأن ولحم المعز ولحم الخيل وما أشبه ذلك، وكذلك أيضا لحم الصيد، وكذلك أيضا لحم الطيور، لحم الدجاج مثلا، لحم الحمام ولحم القطة ولحم الحبارة، لا شك أنه يتفاضل. وكذلك بقية أنواع اللحوم، فالصحيح أنها تكون أجناسا باختلاف أصولها. فإذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد، لأن في الحديث يقول فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ثم يقول ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي، وإن صاحبه غيره. الجنس بجنسه على قول المؤلف البر بالبر مع عدم التساوي، وكذلك فروع الأجناس أجناس. فعندنا البر له فروع، الدقيق فرع للبر، والسويق فرع للبر. وإذا كان كذلك فلا بد أنها تتبع أصولها، فلا يباع صاع دقيق بر بصاع بر لم يطحن، لأننا لا نتحقق التساوي. فإن البر غالبا إذا طحن تنتشر أجزاؤه، وربما يكون الصاع صاع ونصف أو صاع وربع بعد طحنه، وكذلك طحن الشعير، وكذلك السويق. السويق هو أنهم يأخذون الحبة في سنبلة ويطبخونه حتى ينضج وهو في سنبلة، ثم بعد ذلك يصفونه من السفير ثم يسحقونه ويأكلونه سحيقا ما يحتاج إلى طبخ. فبعد سحقه معلوم أنها تنتشر أجزاؤه، فلذلك لا يجوز مع عدم العلم بالتساوي. وإن صاحبه غيره، يعني إذا كان صاع بر ودرهم بصاع بنصف صاع ودرهمين لا يجوز، هذا معنى صاحبه غيره. وكذلك أيضا ذهب ومعه غيره بذهب، في حديث فضالة بن عبيد أنه اشترى قلادة باثني عشر درهما فيها ذهب وخرز، فلما فصل الذهب وجده أكثر من اثني عشر درهما، وكأن صاحبها باعها لأن الدراهم مضروبة وهذه غير مضروبة وإنما هي مسبوكة. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تفصل، يعني يجعل الذهب وحده فيباع بمثله مثلا بمثل، ويباع الخرز بقيمته. فألحق بذلك إذا باع تمرا بتمر وما أحد الجنسين غير جنسهما، يعني صاع بر وصاع شعير بصاع بر، أو صاع تمر وصاع شعير بصاعين تمر، هذا معنى الجنس بجنسه مع عدم التساوي وإن صاحبه غيره. ثم يقول في الفقرة الثانية: ولا بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العرايا. ما كان يابسا يعني تمرا، وذلك أنه ورد في حديث عن سعد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. هو يعرف أنه ينقص، ولكنه جعل ذلك علة ليبين العلة والسبب، عدم التساوي. صاع رطب بصاع تمر، إذا يبس الرطب يمكن أن يكون ينقص، لا يكون إلا ثلثي الصاع. رخص في العرايا خاصة، يعني ترخيصا للفقراء ونحوهم. صورتها: إذا كان عند إنسان تمر قديم ويريد رطبا جديدا، فيأتي إلى صاحب النخل ويقول: عندي هذا التمر، أريد به هذه النخلة التي فيها هذا الرطب، فيشتريها بما يقاومها، بما يقاربها. اشترطوا لذلك 5 شروط. الشرط الأول: أن تخرص النخلة كم مقدارها، فيقال مقدارها 100 صاع، فيبيعها 100 صاع تمر. الشرط الثاني: ألا يجد الدراهم ليشتري رطبا، ما عنده إلا تمر، يشق عليه أن يبيعه، قد يكون رخيصا. الشرط الثالث: أن يأكلها رطبا ولا يتركها حتى تصير تمرًا.